يقول الحافظ العراقي رحمه الله: باب رواية الآباء عن الأبناء وعكسه. قال: وصنفوا فيما عن ابن أخذ أب كعباس عن الفضل كذا، وائل عن بكر ابنه والتيمي عن ابنه معتمر في قومي، أما أبو بكر عن الحمراء عائشة في الحبة السوداء، فإنه لابن أبي عتيق وغلط الواصف بالصديق. وعكسه صنف فيه الوائل وهو معال للحفيد الناقل، ومن أهمه إذا ما أبهم الأب أو جد وذاك قسما اسمين عن أب فقط نحو أبي العشرى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واسمهما على الشهير فاعلمي أسامة بن مالك بن قهطم، والثاني أن يزيد فيه بعده كبهز أو عمر أبا أو جدا، والأكثر احتجوا بعمر حملا له على الجد الكبير الأعلى. وسلسل الأباء التميمي فعدى عن تسعة قلت وفوق ما ورد. هذه أبيات نظم فيها الحافظ العراقي رحمه الله هذا الباب الذي ترجم له بقوله باب رواية الآباء عن الأبناء، وأيضا رواية الأبناء عن الآباء، فهما نوعان من علوم الحديث اشتغل بهم المحدثون وصنفوا فيهم المؤلفات، وذلك لأن رواية الأب عن ابنه رواية فيها شيء من الطرافة والغرابة، إذ الأصل الصغير يروي عن الكبير، فإذا انعكس الأمر وروى الكبير عن الصغير دل ذلك على وجود مكانة للصغير ودرجة من العلم بز بها الكبير وفضل بها على الكبير، ولذلك روى الكبير عنه. لهذا عني العلماء بهذا النوع من الرواية وأفردوه بالتصنيف. وممن اعتنى بهذا النوع من الرواية رواية الآباء عن الأبناء الخطيب أبو بكر صاحب كتاب تاريخ بغداد وصاحب كتاب تاريخ الكفاية في معرفة قواعد الرواية وغيرها من الكتب التي ذخرت بها المكتبة الإسلامية. مما صنف رواية الآباء عن الأبناء. قال الحافظ العراقي رحمه الله: صنف أبو بكر الخطيب كتابا في رواية الآباء عن الأبناء، روى فيه يعني ذكر في هذا الكتاب من حديث العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورضي عنه، روى عن ابنه الفضل، وحديثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جمع بين الصلاتين في المزدلفة بين صلاة المغرب والعشاء، وكان جمع تأخير، وقد روى الفضل هذا الحديث لأنه كان رديف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان معه وردفه خلفه على ناقته، ولما وصل النبي عليه الصلاة والسلام منى أمر مؤذنه بأن يؤذن. لما وصل المزدلفة أمر المؤذن أن يؤذن لصلاة المغرب، فصلى المغرب، ثم بعد ذلك صلى العشاء، جمع تأخير قصر في صلاته العشاء، وأما المغرب فصلاها ثلاثا. هذا الحديث رواه الفضل بن العباس حاكيا صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه العباس بن عبد المطلب عن الفضل، فعد هذا الحديث ذا مزية لأنه من رواية الآباء عن الأبناء. قال: وذكر أبو الفرج بن الجوزي في كتابه التلقيح أن العباس يعني ابن عبد المطلب رضي الله عنه روى عن ابنه عبد الله يعني ابن عباس حديثا، أي حديثا آخر غير هذا الحديث، وعلى ذلك فيكون العباس قد روى مرة عن ابنه الفضل وروى مرة عن ابنه عبد الله، ولا تستغرب روايته عنهما، فإنهما كانا من أهل العلم، بل إن عبد الله يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بأن يعلمه الله التأويل وأن يفقهه في الدين، وكان قد وصاه بتلك الوصايا العظيمة: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإن اجتمعوا أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف، هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس. وبرع عبد الله بن عباس في رواية الحديث، وأصبح من أعلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أكثرهم رواية، ولهذا روى عنه أبوه العباس بن عبد المطلب. وقد أشار الإمام العراقي إلى ذلك نقلا عن كتاب التلقيح للحافظ أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله. وممن عرف أنه روى عن ابنه وائل بن داود، روى عن ابنه بكر، والابن اسمه بكر بن وائل، لكن السند جاء فيه عن وائل بن داود عن بكر بن وائل. وقد يظن غير المتمرس برواية الحديث قد يظن ذلك قلبا في السند وخطأ في الرواية، والواقع خلاف ذلك، بل الرواية هكذا فيها مزية، حيث روى الأب عن الابن، قال وكذلك روى وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل 8 أحاديث منها في السنن الأربعة، يعني في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، حديثه عن ابنه عن الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أولم على صفية رضي الله تعالى عنها بسويق وتمر، يعني الطعام الذي قدمه وليمة للعرس، وكان ذلك مقفلهم من خيبر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما فتح خيبر وقع صفية بنت حيي بن أخطب في الأسر ضمن من أسر، وعلم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنها ابنة حيي رأس يهود، وأن زوجها الذي قتل ابن أبي الحقيق الحقيق من مشاهير يهود من بني النضير، وأما صفية يمتد نسبها إلى نبي الله هارون أخي موسى. فلما قسم السبي كانت من نصيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يكرمها فعرض عليها الإيمان فآمنت والإسلام فأسلمت، وخيرها أن يعتقها وأن يجعل عتقها صداقها إن قبلت به زوجا، ورضيت رضي الله تعالى عنها بهذا العرض، واعتقها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتزوجها وجعل عتقها صداقها. فلما دخل بها انقسم الناس في شأنها إلى قسمين، قوم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم تسراها، يعني على أنها لا تزال أمة وأنها جارية، وقسم قالوا بل تزوجها لما علموا من حالها، ثم قالوا ننتظر وننظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه إذا تزوج امرأة حجبها، حيث إن الله أمره بأن يأمر نساءه بالحجاب، وأن الواجب تجاه نسائه عظيم، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. فلما حجبها وأرخى عليها الحجاب زال الخلاف بين الناس، وعلموا أنها زوجة وأنها غدت أما من أمهات المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قدم للجيش الذي كان معه وليمة العرس وكانت سويقا وتمرا، نوع من الطعام يتوافق مع اهل السفر. سويق عبارة عن دقيق محموس ومعه تمر اكل الناس منه وحمدوا الله ودعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة وهنعوه على ذلك الزواج المبارك. فهذا الحديث رواه وائل بن داود عن ابنه بكر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر. ومن هذه الأحاديث التي فيها رواية الآباء عن الأبناء ما رواه الخطيب من طريق ابن عوينة يعني الإمام المشهور سفيان أحد أئمة الحديث، روى هذا الحديث عن وائل بن داود عن ابنه بكر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخروا الأحمال فإن اليد معلقة والرجل موثقة. هذا ما رواه أيضا من الأحاديث الثمانية. قال الخطيب: لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلمه إلا من جهة بكر وأبيه. قال: وكذلك روى سليمان التيمي عن ابنه معتمر، هو معتمر بن سليمان التيمي، ورواية أبيه عنه قال عن ابنه معتمر حديثين. إذا نحن عندنا حتى الآن مر بنا أن العباس روى عن الفضل وعن عبد الله، وأن داود وأن وائل بن داود روى عن ابنه ثمانية حديث، وأن سليمان التيمي روى عن ابنه المعتمر حديثين. وقد روى الخطيب من رواية معتمر بن سليمان التيمي قال قال حدثني أبي قال حدثتني أنت، يعني إن سليمان يخبر ولده يقول أنت حدثتني عني. والسبب في ذلك أن سليمان كان قد حدث ابنه ثم نسي، وهذا شأن من يحدث وينسى، إذا نبه إلى ذلك يعيد السند ويقول حدثتني عني أني أقول كذا وكذا. فهذا الحديث فيه ملحوظتان: الأولى أن سليمان حدث عن ابنه، والثانية أن سليمان كان قد نسي، ولذلك لما نبهه ابنه روى عن ابنه عن نفسه فقال حدثني أبي قال حدثتني أنت عني، عن أيوب عن الحسن قال: ويح كلمة رحمة، كلمة ويح يستخدمها الناس، يقولون ويح فلان، ويقولون ويل فلان، فيفرق أهل العلم بين الكلمتين. الأولى إنما تقال في العذاب والهلاك، ومنه قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة. والثانية ويح فلان تقال على سبيل الندة بالرحمة، كأنه يقول يا رحمة تنزل على فلان، أو اللهم ارحم فلان، وإنما تستخدم في سبيل التنبيه والزجر، لأن الشخص قد وقع في شيء يستوجب ذلك التنبيه، لكننا لا ندعو عليه، وإنما نكتفي بأن ندعو له بأن تنزل عليه رحمة الله. قال ويح كلمة رحمة. قال ابن الصلاح وهذا طريف، يعني وهذا التأليف في هذا النوع من الحديث طريف، يجمع أنواع يعني من المعارف ومن النكات العلمية. قال وقولي في قوم أو في جماعة رووا عن أبنائهم، قال فروى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن ابنه غير مسمى حديثا، وروى زكريا بن أبي زائدة عن ابنه حديثا، وروى يونس بن أبي إسحاق عن ابنه إسرائيل حديثا، قال وروى أبو بكر بن أبي عياش عن ابنه إبراهيم يعني ابن أبي عياش حديثا، قال وروى شجاع بن الوليد عن ابنه حديثا، وروى عمر بن يونس اليمامي عن ابنه حديثا، وهكذا روى سعيد بن الحكم المصري عن ابنه حديثا. كل هذه يشير إليها الحافظ العراقي مبينا أن هذا النوع من الرواية موجود، وأنه كثير، وأنه ليس بمستغرب. قال وروى إسحاق بن البهلول عن ابنه يعقوب حديثين، وروى كثير بن يحيى البصري عن ابنه يحيى كثيرا، ولعل هذا كله مما جمعه الخطيب البغدادي في كتابه من روى عن ابنه. قال وروى يحيى بن جعفر ابن أعين عن ابنه الحسين حديثين، وروى علي بن حرب الطائي عن ابنه الحسن حديثا، قال وروى محمد بن يحيى الذهلي عن ابنه يحيى حديثا، وروى أبو داود السجستاني يعني صاحب السنن عن ابنه أبي بكر حديثين، وابنه أبو بكر له كتاب مشهور اسمه بكتاب المصاحف. قال وروى الحسن بن سفيان عن ابنه أبي بكر حديثين، وروى أحمد بن شاهين عن ابنه محمد حديثا، قال وروى أبو بكر بن أبي عاصم عن ابنه أبي عبد الرحمن حديثا، قال وروى عمر بن محمد السمرقندي عن ابنه محمد حديثا، وروى محمد بن عبد الله بن أحمد الصفار عن ابنه أبي بكر أبياتا يعني من الشعر، وليس حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ألحقها أهل العلم برواية الأبناء برواية الآباء عن الأبناء. قال وروى أبو الشيخ ابن حبان عن ابنه عبد الرزاق حكاية، قال وروى الحافظ أبو سعد ابن السمعاني أبو سعيد عن ابنه عبد الرحيم في ذيل تاريخ بغداد، وروى قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة عن ابنه قاضي القضاة عز الدين حكاية عجيبة. قال ابن الصلاح وأكثر ما رويناه لأب عن ابنه ما رويناه في كتاب الخطيب عن ابي عمر حفص بن عمر الدوري المقري عن ابنه ابي جعفر محمد 16 حديثا او نحو ذلك. وهذا النوع من الرواية يدلنا على مدى عناية المحدثين في تصنيف الروايات وفي تحقيقها وتمحيصها، واعتبروا هذا نوعا من انواع علوم الحديث، افردوه بالتأليف، والغرض من ذلك هو تجنيب الحكم بالخطأ على الرواية، لأن الأصل في الروايات أن الابن يروي عن الأب، فإذا ما روى الأب عن الابن حفظ ذلك لئلا يظن أنه خطأ. أما النوع الآخر وهو أن يروي الابن عن الأب، وهذا النوع أيضا في الرواة كثير، لكن بعض هذه الروايات تتابعت وتسلسلت وشكلت إسنادا اشتهر بين المحدثين، كرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وأصبحت بمذابة النسخ والكتب المؤلفة بالسند الواحد يقرأها المحدثون ويرددونها في كتبهم وينقلونها رواية عن أصحابها، وهي تعد مزية بسبب أنها تبين أن الأسرة اشتغلت بالعلم وتتابعت على العلم، فالابن أخذ عن الأب والحفيد أخذ عن الأب عن الابن، وهكذا وتسلسل رواية الحفيد عن الابن عن الأبي، وربما امتدت إلى الجد. لكن قبل أن يورد المؤلف هذا النوع من الرواية نبه إلى خطأ وقع والناس حملوه على أنه من رواية الأب عن الابن، ذلك أن ثمة رواية نقلت عن الصديق عن عائشة رضي الله عنها، وغلب على ظن الناس أن هذه الرواية رواها أبو بكر الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بنته عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما. ولما دققوا في الرواية وجدوا أن خطأ حدث، ظن منه الناس أن الصديق هو الراوي، والصحيح أن الراوي عن عائشة في هذا الحديث إنما هو محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق عن عمته عائشة رضي الله عنها. فجاء أحد الرواة ووصف محمد بن عبد الرحمن قال الصديق، والمشهور أنه ابن أبي عتيق، فلما لقبه بالصديق توهم الناس أن هذا من رواية أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن بنته عائشة رضي الله تعالى عنها. لذلك أشار المصنف إلى هذا بقوله أما أبو بكر عن الحمراء، والمراد بالحمراء يعني عائشة رضي الله تعالى عنها. كثيرا ما كانت تلقب بالحمراء أو بالحميراء، والغرض بذلك وصفها، لأنها كانت بيضاء، كان لونها أبيض مشرب بحمرة، والعرب تسمي من كان هذا وصفه بالأحمر إن كان رجلا، وبالحمراء إن كانت امرأة، وإذا صغر قيل فيه الحميراء. قال أما أبو بكر عن الحمراء عائشة في الحبة السوداء، يعني الرواية كانت في الحبة السوداء وأنها شفاء من كل داء. الحبة السوداء شفاء من كل داء، هذا حديث روته عائشة رضي الله عنها، رواه عنها ابن أخيها محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر. فلقب بالصديق، ووهم من نسب هذه الرواية إلى الإمام، إلى الخليفة، إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر، وظنوا أنه من رواية الآباء عن الأبناء، وهذا من الخطأ. قال فإنه لابن أبي عتيق، يعني هذا الحديث السند فيه أنه من رواية ابن أبي عتيق محمد ابن عبد الرحمن، لا من رواية أبي بكر الصديق. فإنه لابن أبي عتيق، وغلط الواصف، يعني والذي وصف ابن أبي عتيق بأنه الصديق حكموا عليه بأنه أخطأ فيما وصف. والأولى أن يقول ابن أبي عتيق. قال وغلط الواصف بالصديق. يشرح الحافظ العراقي هذا الموضوع بقوله قال ابن الصلاح وأما الحديث الذي رويناه عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء، قال فهو غلط ممن رواه، إنما هو عن أبي بكر ابن أبي عتيق عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قلت والقائل هنا هو الحافظ العراقي، وهكذا رواه البخاري في صحيحه، وفيه التصريح بأنه ابن أبي عتيق، ولكن ذكر ابن الجوزي في التلقيح أن أبا بكر الصديق روى عن ابنته حديث، روى عن ابنته عائشة رضي الله تعالى عنه حديثين، وهو خطأ، ولذلك قال وخطئ وغلط الواصف بالتصديق وغلط الواصف بالصديق. قال ومن باب التتمة أن أم رومان أم عائشة رضي الله تعالى عنهما روت عن ابنتها عائشة رضي الله عنها حديثين، وأبو عتيق هذا أبو عتيق الذي هو محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم، يقول أبو عتيق هذا، وآباؤه هم الذين قال فيهم موسى بن عقبة صاحب كتاب السيرة: لا نعلم أربعة أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا هؤلاء. هؤلاء الأربعة من؟ عبد الرحمن ابنه محمد وعبد الرحمن وأبو بكر ووالد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، كلهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر أهل العلم أن هذه الخصوصية قد وجدت لبعضهم، قالوا وجدت في عبد الله بن الزبير وأمه أسماء وأبوها أبو بكر وجدها أبو قحافة، لكن الفرق بينهما أن عبد الله بن الزبير جاء هذا الأمر من جهة أمه، وأما محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أبي قحافة كان هذا التسلسل في الأصلاب في الأبناء من ناحية الأب، فكانت ميزة على ما ذكر عن عبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. قال: لا نعلم أربعة أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا هؤلاء الأربعة. فذكر أبا بكر الصديق وأباه وابنه عبد الرحمن وابنه محمد المكنى أبا عتيق، والله أعلم. قال: وعكسه، أي وعكس المسألة الأولى وهي أن يروي الأبناء عن الآباء، أيضا هذا النوع لشرفه أفرده بعض أهل العلم بالتصنيف. قال: وعكسه صنف فيه الوائلي وهو معالم للحفيد الناقل، ومعنى معالم يعني وهو محل رفعة ومكانة وعزة لهذا الحفيد الذي يروي عن أبيه عن جده، لذلك الحفيد الذي يروي عن أبيه عن جده، خصوصا إذا كانت الرواية مسلسلة بالأبناء عن الآباء كما هو الشأن في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهكذا وجد في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي أبنائهم أنهم رأوا عن آبائهم، فهذا سالم بن عبد الله بن عمر يروي عن أبيه عبد الله بن عمر وأبوه يروي عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كل ذلك من رواية الأبناء عن الآباء. قال: صنف أبو نصر الوائلي كتابا في رواية الأبناء عن الآباء ورواية الرجل عن أبيه عن جده. قال: ورواية الرجل عن أبيه عن جده من المعالي، يعني من الروايات ذات الوصف بأنها روايات، كما أخبرني الحافظ أبو سعيد خليل بن العلاء بقراءة عليه ببيت المقدس. قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبره الإمام قال: حدثني أبو المظفر عبد الرحيم ابن الحافظ أبو سعيد السمعاني عن عبد الرحمن ابن عبد الجبار الفامي قال: سمعت أبا القاسم منصور بن محمد العلوي يقول: الإسناد بعضه عوالم وبعضه مقال. وقول الرجل حدثني أبي عن جدي من المعالي، بعضه عوالم وبعضه ايه؟ معالم. الإسناد بعضه عوالم وبعضه ايه؟ معالم. النسخة اللي عندنا: وبعضه مقال وبعضه معالم، يعني بعضه عوالم مأخوذة من العلو، وبعضها معالم مأخوذة من الارتفاع والمكانة والمنزلة. وقول الرجل حدثني أبي عن جدي من المعالي، يعني من النوع الثاني، وقد يكون من النوع الأول أيضا، حيث يكون فيه علو السند فيجمع بين علو السند ومعالي المنزلة. قال: ومن أهمه إذا ما أبهما الأب أو جد وذاك قسما، وذاك قسما قسمين عن أب فقط نحو أبي العشراء عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، واسمهما على الشهير فاعلمي أسامة بن مالك بن قهطمي. لما بين أن من معاني الأسانيد أن يروي الرجل عن أبيه عن جده، قال: هذا النوع من الرواية ينقسم إلى قسمين. قسم يقتصر فيه الراوي عن أبيه فقط، والقسم الثاني يمتد الأمر من الأب إلى الجد، فيكون الإسناد فلان عن أبيه عن جد. وضرب مثلا لذلك للقسم الأول، وهو رواية الابن عن أبيه، قال: ما جاء من رواية أبو العشراء عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين من هو أبو العشراء، قال: اسمه أسامة، واسم أبيه مالك، واسم جده قهطم. فأبو العشراء أسامة روى عن أبيه مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن أهم هذا النوع، وهو رواية الأبناء عن الآباء، ما إذا أبهم اسم الأب أو الجد فلم يسمى. هذا معنى الإبهام، يعني أخفي اسمه، بل اقتصر على كونه أبا للراوي أو جدا، فيقول الراوي حدثني أبي عن جدي، فيحتاج حينئذ إلى معرفة اسمه. قال: وينقسم ذلك، يعني هذا النوع من الرواية، إلى قسمين. أحدهما أن تكون الرواية عن أبيه فقط دون جده، كرواية أبو العشراء الدارمي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: وحديثه عند أصحاب السنن الأربعة، فإن أباه لم يسمى في طريق الحديث. واختلف في اسم أبي العشراء واسم أبيه على أقوال، أحدها وهو الأشهر كما قال ابن الصلاح أنه أسامة بن مالك بن قهطم، قال: وهو بكسر القاف. أيضا فيما نقله ابن الصلاح من خط البيهقي وغيره، وقيل قحطم بالحاء موضع المهملة، بالحاء المهملة موضع الهاء بدلا من قهطم قحطم. والثاني والقول الثاني في اسمه أنه عطارد ابن برز، قال بتقديم الراء على الزاي، واختلف في الراء هل هي ساكنة برز أو مفتوحة؟ برز برز. وقيل اسم أبيه بلز باللام مكان الراء. والقول الثالث أن اسمه يسار ابن بلز ابن مسعود، والله أعلم. هذا ما جاء في تحديد اسم أبي العشراء. هذا هو النوع الذي يكون فيه الرواية، رواية الابن عن الأب، يقول عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان يروي سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يروي الحسن ابن علي عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل العلم يعتبرون هذا من مزايا الأسانيد ومن فضلها. قال والثاني أن يزيد فيه بعده كبازم وعمر أبا وجده أو أبا أو جده. قال والأكثر احتجوا بعمر حملا له على الجد الكبير الأعلى. بعد أن فرغ من ذكر النوع الأول من أنواع الرواية، رواية الأب عن الابن، قال القسم الثاني أن يروي الحفيد عن الابن عن الأب، أو أن يروي الأب الولد عن أبيه عن جده. وهذا أيضا موجود في الأسانيد، بل يعده العلماء من خصائص الأسانيد. وضرب مثلا بروايتين: الرواية الأولى رواية بهز بن حكيم عن أبيه وهو حكيم عن جده وهو معاوية ابن الحكم، صحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما النوع الثاني والسند الثاني وهو رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهي نسخة مشهورة. وهذه النسخة أصلها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، كتب هذه النسخة بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كتبها منذ أن دخل في الإسلام. كلما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا كتبه. يقول كنت أكتب كلما أسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فنهتني قريش وقالت كيف تكتب كلما تسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله بشر يغضب ويرضى. قال فامتنعت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني كنت أكتب عنك كل ما أسمع، وإن قريشا نهتني وقالت كيف تكتب كل ما تسمع ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يغضب ويرضى. قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إلى فمه ويخاطب عبد الله يقول اكتب، فوالذي نفسي بيده لا أقول إلا حقا. وكان هذا إذن للنبي من النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص، فكان يكتب. وكتب صحيفة هذه الصحيفة كان معنيا بها، جعل لها صندوق وجعل لها قفل، وكان ما يسمح لأحد أن يمد يده إليها، وكان يشير إليها ويقول هذه الصحيفة الصادقة التي ليس بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد، يعني تلقاها من فم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يفخر بها ويقول ما يرغبني في الحياة، ما يرغبني في الحياة إلا أمرين، إلا شيئين: الوهط أو الوهيط، وهذا بستان كان في الطائف أوقفه عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وجعل نظارة وقفه والاهتمام به لعبد الله، فكان حريصا على العناية بهذا الوقف من حيث الزراعة والإصلاح والحصاد وتقسيم النتاج على المساكين والمستحقين. هذا هو الوهط. وأما الشيء الثاني الذي كان ما يقول ما يرغبني في الحياة، الصحيفة الصادقة، يقول: وهذه الصحيفة، يعني الصادقة، هذه الصحيفة الصادقة ليس بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد. وكان عدد أحاديث هذه الصحيفة 1000 حديث، كتبها عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقرئها للناس. وهذه الصحيفة أقرأها حفيدة، حفيده اسمه بشير، حفيده اسمه شعيب. عبد الله بن عمرو بن العاص أنجب ولدا اسمه محمد، هذا الولد بعد أن شب وتزوج وأنجب ابنا اسمه شعيب توفي رضي الله عنه، فكفل عبد الله بن عمرو بن العاص ولدا شعيبا، وتربى شعيب في حجر عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان قد درس عليه هذه الصحيفة. فلما توفي عبد الله بن عمرو بن العاص انتقلت الصحيفة والعلم الذي فيها إلى شعيب، وشعيب أقرأها ابنه، وابنه اسمه عمرو، فاشتهرت هذه الصحيفة في أوساط المحدثين بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه، يعني شعيب عن جده، والضمير يعود إلى أقرب مذكور، يعني جد شعيب وهو عبد الله بن عمرو. هذه الصحيفة حكم عليها كثير من أهل العلم بأنها صحيحة، لكن بعض أهل العلم توقف في روايتها، قالوا لأنها نقلت مكتوبة وكأن التلاميذ ما كتبوها وما نسخوها، وبعضهم قال لا، هي فيها انقطاع لأن الضمير في قوله عن أبيه عن جده يعود إلى من؟ إذا قلنا عمرو فجد عمرو هو محمد، فيكون السند منقطعا، وإن قلنا جد شعيب هو عبد الله بن عمرو بن العاص فهذا احتمال، لكن أهل العلم كالإمام أحمد وإسحاق ويحيى وغيرهم حكموا بصحتها، لكن قالوا العبرة بمن نقلها من عمرو، فإن كان رواتها عن عمرو ثقات فالصحيفة صحيحة، وإن كان الرواة متكلما فيهم فيضعف السند بضعف من تكلم فيه. قال: والقسم الثاني من رواة الأبناء عن الآباء أن يزيد فيه بعد ذكر الأبي أبا آخر فيكون جدا للأول أو يزيد جدا للأبي، فمثال زيادة الأبي رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحكيم هو ابن معاوية ابن حيدة القشيري، فالصحابي هو معاوية وهو جد بهز، ولذلك السند بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. قال: فحكيم هو معاوية ابن حيدة القشيري، فالصحابي هو معاوية وهو جد بهز، ومثال زيادة الجد رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وشعيب هو ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. فالصحابي هو عبد الله ابن عمرو وهو جد شعيب،